بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر لي امري بفضلك الكريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اشف مرضانا، ارحم موتانا، استجب دعاءنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اجعلنا من عبادك الراشدين. برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. ومع اللقاء 54 وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام حديث جبريل المشهور، والذي سأل فيه جبريل عليه السلام النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. سأله عن الساعة وعن أشراطها. بينا منزلة هذا الحديث وأنه بمثابة أم السنة، فكما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن لأنها أجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية سور القرآن تفصل ما أجملته سورة الفاتحة، كذلك السنة حديث جبريل عليه السلام بمثابة أم السنة لأنه جمع السنة كلها والشريعة كلها، ثم جاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وتقريرات تفصل ما أجمله حديث جبريل عليه السلام رحمه الله. تكلمنا عن تخريج هذا الحديث ومواضعه في كتب السنة، استخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية، ثم شرعنا في بيان مراتب الدين، ووقفنا وما زلنا مع أولى المراتب وهي مرتبة الإسلام. عرفنا الإسلام لغة وشرعا، والتعريف اللي ما زلنا نقف في رحابه هو أن الإسلام استسلام لله عز وجل بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. فبدأنا نتكلم عن قضية الاستسلام لعظمة الله رب العالمين بالتوحيد، وقلنا أن أول مدرج للوصول إلى الله تعالى والتعرف عليه أن تعرف أنك مخلوق وأنه خالق. فأول مدرج في التعرف على الله قضية الخالقية، أنا مخلوق وربي خالق. كلام جميل. هذا الخالق المالك المدبر يستحق أن يعبد وحده، فالخالقية تقود إلى توحيد الألوهية، فالمعبود بحق هو الله. ما دام المعبود بحق هو الله فلابد أن أعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فيقودنا ذلك النوع من التوحيد وتوحيد العبادة إلى التعرف على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. وبدأنا نتكلم عن قضية مهمة أو باب الخلق، إن أنا مخلوق، خالقي هو ربي عز وجل الذي يستحق العبادة وحده، وأنا مطالب بأسئلة في الحياة الدنيا وبأسئلة في حياة البرزخ وبأسئلة يوم القيامة عليها مدار حياتي من سعادة أو شقاء. أسئلة الدنيا ثلاثة: من خلقك؟ لماذا خلقك؟ ما المصير؟ وفصلنا في هذه القضية. إجابة الأول: الذي خلقني هو ربي عز وجل. الدليل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا خلقك؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما المصير؟ قال تعالى: وإلي المصير. يبقى المرجع لله عز وجل، وفصلنا في القضية دي. حياة البرزخ أنت مطالب وأنا مطالب بأسئلة ثلاثة أيضا. السؤال الأول: من ربك؟ السؤال الثاني: من نبيك؟ السؤال الثالث: ما دينك؟ يعني في القبر يا إخوة جميع المؤهلات العلمية الدراسية اللي احنا حصلناها في الدنيا تنسى وتهجر وتترك. واحد معاه مثلا دكتوراه في الهندسة، واحد معاه دكتوراه في الطب، واحد معاه دكتوراه في الميكانيكا، واحد معاه دكتوراه مش عارف في الكمبيوتر، واحد معاه مش عارف ايه، واحد معاه 2-3 دكتوراه مش عارف ايه، واحد مش عارف. كل هذه المؤهلات اللي بنعيش بها في الدنيا دي وتعتبر من الأسباب عند دخولنا لقبورنا، خلاص مش هيجي يقول لك مثلا: يا دكتور سيد أخبار الطب معك إيه؟ لو أنا طبيب مثلا، يعني عملت كم عملية جراحية فتح قلبه، وكم عملية استئصال كبد، وكم عملية استئصال كلية؟ لا 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 لا. مش هيقول للمهندس كم مشروع صممته وكم كوبري وجسر عملته، لا 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 لا. ولا يقول بتاع الميكانيكا انت ابتكرت ايه واخترعت ايه وعملت ايه، ولا بتاع الزراد ده اخترعت لنا، لا 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 لا. من ربك؟ بس. من نبيك؟ ما دينك؟ وده كان موضوع الحلقات الماضية، أجبنا على هذه الأسئلة ورأينا أحوال الناس بالنسبة للجواب. ولن يجيب إلا أهل الإيمان، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وانتهينا من إجابات أسئلة القبر، وانتهينا المسألة مهمة وهي قضية القبر بين العذاب والنعيم، وده موضوع اللقاء. هنلقي الضوء على هذه المسألة الهامة عند أهل السنة والجماعة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحق أن القبر إما أن يكون عذابا وإما أن يكون نعيما، هذا وفق العمل. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القبر إما أن يكون عذابا وإما أن يكون نعيما، وهذا وفق عمل العامل. ولم يخالف في هذه العقيدة إلا الفرق الضالة فقط كالمعتزلة ومن كان على شاكلتهم من علماني الوقت المعاصر. إن معظم العلمانية اللي في بلاد المسلمين أخذت فكرها عن الاعتزال، اللي هو يقولون بنظرية التحسين والتقبيح العقلي، يعني اعرض كل شيء على العقل، فما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل سيئا فهو السيء. فرفضوا الشرع وقدموا إيش؟ العقل. فطبعا اللي قدم العقل على الشرع لابد أن ينكر عذاب القبر، لأن عقله لن يستوعب قضية عذاب القبر. يقول لك إزاي يعني؟ عقلي مش مقتنع. بس فهو عرض على إيه؟ على العقل. وإحنا ردنا على الشبهة دي، قلنا إن العالم ينقسم إلى قسمين: عالم شهادة محسوس مرئي، وهذا أنت مطالب بإعمال عقلك فيه. وعالم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا لا مجال فيه للعقل، إنما المجال فيه لقال الله قال الرسول فقط. فلما الله يقول سمعنا وأطعنا، لما النبي يقول سمعنا، ليه؟ لأن ده اسمه عالم غيب، وما دام عالم غيب فلا سبيل للتعرف عليه إلا عن طريق النقل، أي الكتاب والسنة فقط. ودي قضية مهمة أوي حضرتك، لو احنا اتكلمنا عن أجناس المخلوقات في الحياة الدنيا هنجد أمرا عجيبا. هنجد أرقى المخلوقات الإنسان، تحت منه الحيوان، صح؟ تحت منه النبات، تحت منه الجماد. مش دي أجناس المخلوقات في الأرض هنا اللي معانا عايشة معانا؟ أعلاها الإنسان، تحت منه الحيوان بكل أطيافه، تحت منه النبات، تحت منه الجماد. هتجد أن كل جنس من المخلوقات دي بيتصف بصفة معينة مثلا يرتقي بها عن اللي قبله. الجماد مثلا ما فيش فيه حركة لأنه جماد، صح؟ ارتقى النبات وبقى عنده نمو، صح؟ فبقى في ميزة عن الجماد اتصف بها النبات، بقى عنده ايه؟ نمو، بينمو، يكبر ويظهر ويطلع ثمرة، في نمو عنده. الحيوان ارتقى عن النبات بقى عنده مشاعر، صح؟ حيوان عنده مشاعر وغريزة وتقوده وكذا بقدر وهذا. طيب الإنسان أعلى فارتقى بالفكر بقى عنده إيه؟ الله يكرمك. فأعلى المخلوقات إيه؟ الإنسان، لأنه مفكر عنده فكر عنده عقل. عشان كده العلماء لما يجوا يتكلموا عن قضية فلسفية دايما يسيرها أهل الكلام، الإنسان مخير ولا مسير، دايما كده شغلينا بالفلسفة. فأحد العلماء كده أصل للقضية ببساطة قوي، قال إيه؟ قال كل ما يكون مشترك بيني وبين الجماد أنا فيه مسير، وكل ما يشترك بيني وبين النبات كذلك. يعني إيه يا عم الشيخ؟ وضح كده شوية. النبات بينمو، صح؟ وأنا بنمو ولا لا؟ ما أنا خدت كل الصفات اللي فاتت وزدت عليه بالفكر، صح؟ طيب بشترك مع الجماد إنه هو إيه؟ الجماد ما فيش فيه حركة، صح؟ فيش فيه كذا، فتجد بعض الأمور عندي أنا لا أملكها. خلاص الدرس ده ما شبيه بالجماد، صح؟ ما ليش دعوه بيه، مش مخير فيه يطلع لي ولا ما يطلع ليش، فهمني؟ خلاص أدي واحد. النبات فيه حركة، صح؟ ونموي ينمو كده، نموي أنا بقى أطلع طويل أطلع قصير، خلاص كده سمين مش عارف إيه، أنا ماليش في اختيار ولا إيه؟ أنا مصير فيه، إن ده نمو. عشان كده يقول لك واحد نمو واقف، واحد ما شاء الله نموش بيطل، دي جينات خلق من الله عز وجل أنا ماليش دخل فيها، خلاص؟ إلا أن تكون علة ومرض مطالب أنا إن أنا أبحث عن الدواء، إنما نموي أنا مصير فيه. كذلك اللي بيربطني بالحيوانية غرائز ومشاعر داخلية أنا برضو فيها إيه؟ مصير. شوية قاليني حزين، صح؟ شوية أفرح، شوية حاجات داخلية كده ما أنا ما أقدرش أتحكم فيها. ولكن النبي لما كان يقسم كده بين زوجاته القسمة المادية، لكن ميل القلب عند مين؟ عند عائشة. فكان يقول إيه؟ اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني أنا أملك المادة أوزع بالعدل، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. دي مش بتاعتي بقى، إن قلبك يحب ده قوي ويبغض ده مش بتاعتك، والله أنت بدي مصير. يا ارتقينا للفكر بقى، خلاص كده الفكر ربنا أمر ونهى، صح؟ وانت عندك عقل، بقيت هنا مخير، قال لك افعل لا تفعل، ها؟ افعل او لا تفعل، انت حر، بس وفق اختيارك هتحاسب. هنا دور العقل بقى هو. واقيموا الصلاه، في ناس ما بيصلوش ولا لا؟ صح، اه والله كتير جدا وتكيل للصلاه، صح، وسمعوا الايه والناس بيذكروه، وتلاقي في البيت الاب يقول له يا ابني صلي، صح، والام يا ابني ما تصلي، يا ابني حرام، يا ابني اتقي، صح، ما بيصليش برضه. حد اكبر انه ما يصليش؟ في حد قال له ما تصليش؟ في ملك جه مش ممكن تصلي، هنربطك، مش هنخليك تصلي. حصل ده؟ حصل؟
لا.
هو امتنع بايه؟ بفكره، صح كده؟ عشان كده الجزاء من جنس العمل. يقوم سيدنا النبي لما يشوف في ليله المعراج قوما تردخ رؤوسهم بالحجاره، يعني ايه تردخ؟ يعني تهشم، تكسر في قبورهم، ملك يمسك الحجر ويكسر الادمغه، كلما هشمت وحطمت ترجع كما كانت، ويروح عائد لها بالحجر. فالنبي لما سال ما بال هؤلاء، قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لأنه عنده عقل، صح؟ لو أعمل عقله، اللي بيتكلم عن العقل بقى أهو، أنتوا بتعطلوا العقل، أنت اللي عطلته مش إحنا، أنت اللي عطلت العقل. ده إحنا بقول لك شغل عقلك، صح؟ بيقول لك وأقيموا الصلاة، شغل بقى عقلك، تعال شوف الصلاة، باجي أتوضى، الوضوء ده نافع ولا ضار؟ بالعقل، ما احنا نتكلم بالعقل، نافع ولا ضار؟ نافع. بغسل الاعضاء اذا كان في ميكروب يزول، اذا كان في مشكله مش عارف ايه. احنا بنتكلم عن الحاجات المحسوسه، مش هنتكلم عن الحاجات الايمانيه، ها، عشان هو مش مقتنع بدي، يعني خلاص مش مقتنع ان الوضوء بيطهر القلب، هو دي مش ده مش راكبه في دماغه، ما انا بخش استحمى، ما بيقول لك كده، ماشي ماشي، هو مش مقتنع بدي، مش مقتنع ان مع كل قطرة ماء بتنزل منك في الوضوء تتغفر السيئات وترفع درجات، هو مش مقتنع بدي، هو عايز حاجة محسوسة. نقول له طيب، طول ما انت ماشي في الطرقات في ميكروبات في الجو، صح، واتربة وعفار وهم وغم، صح، بتيجي تتوضى بتعمل ايه؟ بتنظف. دي اظن ما يقدرش ينكرها دي. يبقى نافع ولا ضار الوضوء؟ حاجة كمان بتحسها انت عقلا، الوضوء يجلب النشاط. بتكون تعبان وانت مجرد ما تشرب شويه ميه تفوق. انا كنت جاي لكم نايم، نزلت اتوضيت عشان اصحى. اهو وينشط الدوره الدمويه. خلاص كده، يبقى كله نافع ولا لا؟ طيب كلام. طيب مش انت عندك عقل؟ العقل يقول لك افعل النافع ولا الضار؟ طب اتوضى. تتوضاش ليه وتصلي؟ هتيجي تصلي هتسمع كلام ربك القرآن، ولو أثر طيب قوي على النفس، شفاء للقلب ومناجاة للرب، وهترقع. بلاش يا سيدي، مش هنتكلم على الإيمانيات، مش بتروح الجيم وتعمل رياضة ومكلفة وبتدفع فلوس، صح كده، وتشيل وتعمل، أهو جيم مجانا يا سيدي، هتعمل تدريبات وتمرينات قيام وركوع زي الشيخ، ربنا يحفظه، الشيخ محمد حسان شفاه الله وعافاه، كان يحكي قصة حدثت معه. كان مسافر أمريكا لندوة، فيقول نزلنا المطار في واشنطن، ومعه طبعا المرافقين كلهم لابسين القمص البيضة الجميلة والغطرة البيضة واللحى، فبيقول لك نزلنا، كان تقريبا في وقت صلاة المغرب، فالشيخ، انت عارف الشيخ محمد كده بسيط خالص، قال لي يا اولاد عايزين نصلي. هنصلي فين يا اولاد؟ قالوا نصلي هنا. طب يلا يا اولاد يلا، واحد يأذن. في المطار، في ساحة المطار كده اللي وقت على الانتظار ده، يقول لك راح واحد مأذن وقمنا الصلاة، والشيخ اتقدم يصلي بيهم، وصف ورا منه، صلوا المغرب. فيقول لك بعد ما خلصنا، راجل جاي قاعد كده على عمال يبكي، امريكاني هو، فعمال يبكي بحرقه، وبدا يكلمهم، فالشيخ معاه مترجم، ف فالمترجم بيقول له يا شيخنا الراجل ده بيقول الحمد لله ان انا وجدت في الكون ده ناس مرضى زيي. الشيخ ضحك قال المرضى اللي يسألوا ليه مرضى ليه؟ قال عشان بتستعملوا الدواء اللي انا بستعمله. يا عم دواء ايه؟ قال اصلا انا عندي مرض نادر يمكن ما يحصلش غير في المليار لواحد. المرض ده له علاج واحد فقط، ان انا في اليوم على فترات لازم احط جبهتي على الارض عشان ارتاح. يعني يسجد؟ هو مش عارف يعني يسجد. هو الطب قال له كده علاجك عشان مش عارف في كهرباء حاجه في دماغه، علاجها لما تتعب تعمل ايه؟ تحط دماغك على الارض وتقعد فتره. فالحمد لله ان انتوا مرضى زي ما شايف عمالين يحط دماغهم على الارض. فالشيخ ده فقال المترجم قال لا ده مش مرض، دي صلاه احنا مسلمين ودي الصلاه بتاعتنا. قال صلاه صلاة ازاي؟ قال له بنصلي في اليوم 5 مرات. ده غير النوافل وغير قيام الليل. قال والله لا عرفوني الاسلام ده، الاله الجميل ده اللي علمكم الدواء ده. بقول لك في الحال لما شرحنا له دخل الاسلام، وكان مع زوجته واولاده الكل دخلوا الاسلام بفضل السجود لله. اهو العقل اهو شغل عقلك اهو. أو ده راجل أمريكي مش مسلم شغل العقل ما شاف الناس المرضى دول بيسجدوا على الأرض. فقال ده الدواء بتاعي ده. قال لا مش دواء، ده الدواء لكل إنسان. يبقى الصلاة دواء يا سيدي، يبقى رياضة وقوة للعضلات وقوة للبدن ودورة دموية وتنشيط و و و وبتستغرق كام؟ 10 دقايق. بتروح الجيم بتقعد 5-6 ساعات مثلا وعمال تتهدي حيلك، ويقول لك بياخد مش عارف مكملات غذائيه، وفجأة لك جات له سكته قلبيه لان المكملات الغذائيه كانت قويه وهو ضعيف في الاكل مات. اه والله والله بيموتوا من هذه المكملات، واحيانا تكون مغشوشه ومضروبه. طيب ما هو غذاء صحي كامل اهو ورياضه كامله. شغل العقل، انت ما بتصليش ليه؟ فعشان هو عطل العقل. اللي بيتكلم عن العقل لك خد الاسلام بالعقل. طب ما انت عطلت العقل اهو، انت اللي معطل العقل ده. بقول لك شغل العقل. فلما بفكره ابتعد عن الصلاه، الجزاء من جنس ايه؟ اللي يتحطم الفكر، تتحطم الراس، لان فيها الذاكره فيها المخ اللي كان القلب يرسل له الاشارات هو مش عايز يسجد لله، نحطمها لك بقى. الجزاء من جنس ايه؟ العمل. فقول لي ايه اللي منعك من تشغيل عقلك؟ لا، هو يريد تشغيل العقل فيما لا مجال فيه لعقل. نقول لك لا، شغل عقلك في كل ما فيه مجال لاعمال العقل. علم الشهاده اعمل عقلك. عايزك تكون دكتور متفوق، تفتكر علاج للأمراض المستعصية وتعمل تجارب وتعمل بحوث وتعمل كذا، وشغل عقلك وقعد فكر وطلع علينا العلم اللي ينفع البشرية. في الهندسة كذلك، في الميكانيكا كذلك، في اللغة اشتغل يا دكتور، عملنا قاموس لغوي كده عشان تريحنا نعرف ناخد البي آينس من غير ما نذاكر مثلا. صح ولا ايه؟ شغل عقلك ايه؟ اعمل برمجه واعمل كذا واعمل لي كذا. ما هو ناس كتير شغل عقولهم وريحونا في العصر الحديث، عملوا لك برامج علميه فيها التذكير باوقات الصلاه. صح؟ عقل ده مش عقل؟ مش ده عقل؟ عقول اهي. وعمل لك برامج للبحث الحديثي والبحث الفقهي والبحث الكذا. صح؟ وعمل لك برنامج يجمع لك كتب السنه جميعا في برنامج، وعمل لك برنامج للصحيحين وحدهما تعرف تخرج منه كذا وتخرج منه كذا. شغال راجل بيشغل ايه؟ العقل. اللي عمل جوجل ده وغيره، ما ده برضو مش شغل عقله؟ احنا عايزين مسلم يعمل كده. واللي عمل الفيسبوك كده مش برضو بعقله؟ فين المسلم اللي عنده عقل يعمل ده مثلا ويعمل لنا البدائل الشرعية
شغل عقلك هنا.
لا ده انا عايز اشغل عقلي في الغيب. هو ده المرض بقى، لما تيجي تتجاوز حد العقل تهلك وتهلك، تضل وتضل. يا رب سلم. ايوه، لان هنا ده غيب مالكش علاقه بيه الا تاخده عن الله وعن رسوله فقط. فالضلال جه منين؟ لما اقحمنا العقل فيما لا مجال فيه لعقل، هنا يجي الضلال. خلاص كده؟ يبقى انت بقى في الامر بالطاعه والمعصيه عندك عقل اهو، ما بتستعملوش ليه؟ اهو انت هنا يا سيدي بقى مخير. ولا تقربوا الزنا. مش في ناس بيزنوا؟ طب كلام جميل، مش عندهم عقول؟ طب يفكروا في قضيه الزنا، ايه النفع اللي في الزنا؟ يقولوا لنا. بالعكس، علل واوبئه وامراض، صح؟ فقد للهيبه والكرامه، اختلاط انساب وثمره خبيثه، ولا الزنا. فين النفع اللي فيه؟ خلاص. طيب انما قال لك في زواج مشروع بولي وشهود عد وزوجه طيب حلال، عكف عليك وحدك، انما الثانيه مع اللي بيدفع، مع اللي بيدفع. خلاص، مصيبه كبيره جدا. فين عقلك بقى؟ ما هو العقل انت مخير هنا، افعل او لا تفعل، شغل عقلك. هنيجي للاحكام. في احكام قطعيه الدلاله، قطعيه الثبوت، ما فيش مجال فيها للعقل، سمعنا واطعنا. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. اسجدوا دي هل حملت اوجه ولا لا؟ معنى واحد فقط، خلاص. قطعيه الدلاله قران، وقطعيه الدلاله قطعيه الثبوت، بيقول لك اسجد لادم. لما ابليس شغل عقله هلك ولا لا؟ قال انا خير من، لانه شغل عقله فيما لا مجال فيه لايه؟ لعقل. اللي خلق يقول لك اسجد لهذا المخلوق، خلاص سمعت واطعت. خلاص كده. يبقى في نصوص في القران والسنه اسمها قطعيه الدلاله والثبوت، ما ينفعش فيها تقول عقل، لا، تقول فيها سمعت واطعت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ربنا فرض عليها الحجاب، ينفع تقول مش مقتنعه؟ بس ده ما فيش في مجال العقل، لان اللي فرض الحجاب مين؟
الله.
شوف، يا ايها النبي قل لازواجك، امره امر، وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. ينفع تقول انا مش مقتنعه؟ بس يبقى دخلت عقلها في لا مجال للعقل فيه، هنا سمعت واطعت، لان النصوص قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت على فرضيه الحجاب، فما ينفعش فيها. يا ابو كريم ما ينفعش دي، خلاص سمعت واطعت. مش قادره قول ان انا عاصيه، انا مقتنعه بالفرض، لكن ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يهديني. ماشي، انت على خير، يا رب اهديها يا رب. ادعي لك واحده واحده، ربنا هيكرمك وجهدي نفسك وهتوصلي. انما مش مقتنعه يبقى بترد الامر على مين؟ على الامر. يبقى عملت زي ابليس، يبقى هتطردي من رحمته. عشان كده النبي قال ايه؟ صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي. بس يبقى في نصوص قطعية ما ينفعش فيها تقول العقل. أحكام المواريث قطعية الدلالة قطعية الثبوت، قرآن، فهمت يا أبو كريم؟ ينفع أقول بالعقل؟ ما ينفعش. نقول قال الله، خلاص ربنا فرض للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص ده حكم مين؟ حكم العليم الخبير، مش حكمي أنا. خلاص كده، خلاص ده حكم، ما ينفعش فيه بقى إيه؟ العقل. في بقى أحكام مش قطعية الدلالة،
ولا قطعية الثبوت. دي بقى اعمل فيها عقلك إن كنت من أهل العلم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، زي ما أنا شرحت لك قبل الدرس كده على السبورة، صح؟ جبت لك الآيات الواردة في قضية هل نتوضأ لقراءة القرآن ولا ما نتوضاش، وجبت لك أقوال العلماء ورجحت لك. ما أنا رجحت بإيه؟ بعقلي. ربنا أمرني بده، أمرني أستنبط الأحكام. فهمت حاجة؟ شغل عقلك إن إذا كنت من أهل العلم وعندك آلات العلم وعندك علوم الآلة زي علوم اللغة والمصطلح، مش دي اسمها علوم آلة. واحد ما عندوش لغة عربية يعني ما عندوش آلة الفهم، يفهم إزاي؟ والله ما هيفهم القرآن ولا السنة. واحد لا يحسن قراءة آية من القرآن، ده ينفع يفسر القرآن؟ إزاي؟ يفسره إزاي؟ يقول لك بعقل. عقل؟ أنت ما عندكش عقل أصلا، أنت ما عندكش عقل. فين عقلك أنت عشان تتكلم في القرآن بلا علم؟ لو عندك عقل يقول لك لا أنت مش من أهل العلم، ما تتكلمش في العلم، سيب العلم للعلماء، أنت مش منهم، يبقى ما ينفعش أتكلم في القرآن. ينفع كده أقول لك تعالى يا شيخ محمد مثلا وأنت ما عندكش لغة ولا غيره، وأدي لك المصحف أقول لك فسر لنا سورة الأنفال. يا عم الشيخ ايه فسر؟ ما انت عندك عقل. تقول لي يا عم الشيخ انا مش من اهل العلم، انا ممكن اكون فاهم معنى ايه سمعتها في درس ولا حاجه، لكن امسك المصحف وافسر؟ لا لا لا، مش شغلتي يا عم الشيخ. رحمه الله، الله يرحمه. الله. فاللي يتكلم في القرآن يكون من أهل العلم، يكون عنده لغة، عنده أصول، عنده علم بعلوم القرآن، يعني يعرف إيه العام وإيه الخاص وإيه المطلق وإيه المقيد وإيه الناسخ وإيه المنسوخ، ويعرف فين الآيات الناسخة وفين الآيات المنسوخة عشان ما يوديش الدنيا في داهية. ده قرآن، ده قرآن ما يتكلمش فيه غير أهل العلم، مش واحد صاحبنا بيناظر وبيهدم ثوابت الدين والسنة، فيجي الأخ اللي بيناظره طب بعد إذنك بس المصحف هو اقرأ لي الآية، يقول له أنت بتمتحني يعني؟ بامتحنك، ما دام جاي تتكلم في القرآن لازم امتحنك، هل أنت من أهل العلم ولا لا؟ تتكلم ليه؟ فيمسك مش عارف يقرأ الآية، طب بتتكلم يعني الإسلام؟ ينفع يتكلم عن الإسلام؟ ما ينفعش. ينفع يتكلم عن القرآن؟ ما ينفعش. يبقى ده لازم يتعلم قبل ما يتكلم. خلاص، مش كل بقى من لبس عمة يقولوا يا شيخ. لا يا مش بالعمم والله. كان قلت لك قبل كده إن الثياب دي واللحية دي اسمها لباس التقوى، مش لباس الفتوى. لباس الفتوى العلم. زي الشيخ لما قعد يدى محاضرة ولابس عمة الأزهر كده، عمة كبيرة، راجل عالم يعني. فبعد المحاضرة واحد بيسأله سؤال، فالشيخ ما عندوش علم بإجابة هذا السؤال، فقال الله أعلم. قال له العمة دي كلها؟ والله ومش عارف. فالشيخ ضحك وراح قلع العمة وراح ملبسها له، قال له العمة على دماغي. كفتين انت بقى، انت كانت القضية قضية عمة مش عمة. العمة على دماغك يا ابو كريم، ايه افتي يا سيد انت بقى، فمش قضية عمة، قضية علم. ومن جمال الاسلام بقى اللي عمله العالم ده، ما عرفش بقول الله اعلم. فانا بقول لك اقرأ، قول لي ما بعرفش اقرأ، خلاص صح كده؟ طب ما دام ما بتعرفش بتتكلم عنها ليه؟ يعني واحد مش عارف يقرأ آية الحجاب وبينكر الحجاب، طب ما انت مش عارف تقرأ الآية ازاي انكرت؟ فهمني؟ يبقى انت ما ينفعش تتكلم في الحجاب. لما تبقى تعرف تقرأ الآية وتعرف مضامينها وتعرف مدلولها وتعرف اقوال العلماء فيها، ليك حق انك تتكلم. فده احنا بنقوله، يبقى في ابواب قاطعة ما ينفعش فيها عقل، سمعت واطعت. في ابواب فيها الاجتهاد، فيها الاستنباط، بس مين اللي يستنبط؟ العلماء اللي عندهم آلات العلم، اللي درسوا وتعبوا، عنده لغة، ده احيانا يجي الولد والله تقرا كده على الفيسبوك عجيب يكتبوا كلام يا ابو كريم حتى انا مش عارف اقراه. هو يا رب اللغه العربيه جرى لها ايه؟ ايه اللي جرى له؟ اقول لك ربنا يهدكم يهدكم بالواو. ايه ده؟ ايه يهدكم دي بقى دي؟ وده عمال يجرح ويبدع خلاص كده. واحد تاني يقول لك ايه؟ قول له قول له كذا، قول له كاتب قاف واو لام ه، قول له يا ابن اسمها قل له، قول له دي بقى. هم دول عمالين يجرحوا العلماء دول البلاوي السودا دي، مش عارف يكتب كلمه لغه عربيه. عارف ليه بيجرح؟ لانه لم يذق مراره العلم وتعب العلم. لو ذاق مراره العلم لعرف قدر اهل العلم. انا لسه امس في درس الفقه فبنتكلم في مساله من مسائل المامومين، قضيه مسابقه الامام. فقلت لهم يا جماعه نتكلم الان عن تفصيل جميل جدا جدا للقاضي عياض وهو ابو الفضل عياض بن موسى المالكي الاندلسي السبتي اللي اتولد في الاندلس وعاش في مدينه اسمها سبته في المغرب، وكان شيخ الاسلام في زمانه وفقيه المالكيه. فبيفصل في قضيه المسابقه كلام جميل قوي، كلام علماء بقى. فبدات انقل لهم قول القاضي عياض فقط وتفصيلات القاضي عياض من حيث قسم الصلاه الى قسمين افعال واقوال، وقسم الافعال الى قسمين افعال مقصوده لذاتها وافعال وسيله لغيرها، وقسم الاقوال الى قسمين اقوال فريضه واقوال دون ذلك، والكل فعل حكم والكل قول حكم. الاخوه ناموا مني مش قادرين يستوعبوا. فضحكت قلت لهم خمس دقائق مش عارفين تستوعبوا قول إمام. طيب يا اللي بتجرحوا العلماء بقول بقى العلماء الفيسبوك، اذهبوا إلى كتاب يسمى الموافقات للإمام الشاطبي واقرأ منه لوحدك وانت تكون حاكم على نفسك خمس صفحات فقط وقول لي فهمت ايه. تحس ان الإمام الشاطبي هو بيتكلم اكنه طلاسم، عينك تدمع وشعرك يقف بيقول الكلام ايه ده، ايه ده، ايه الكلام ده، وكل ما تقرا سطرين عايز ترجع تاني من الاول. ما انت مش الكلام توهك وداك عالم تاني مش فاهم حاجه خالص. هتعرف قدر العلماء. يا الله قلت لهم ده انا مره احدهم في مصر مش هنا يعني عمال يطعن في العلماء وكذا وكذا. فنقلت له كده بعض اقوال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح حديث معين. طبعا ابن دقيق العيد كان عالم اصولي ما بيتكلمش غير بالقواعد. تقرا لابن دقيق العيد كده يا رب ايه ده، في ايه، هو احنا عرب؟ احنا شكلنا مش عرب خالص. الكلام ده ايه الكلام ده؟ زي ما قلت لك قبل كده كتبت كلمه في تويتة صغيره كده بتكلم عن قضيه التبديع والتفسيق وكذا وكذا، قلت يتكلم في اهل العلم من الثقات المشهود لهم بالعلم المعروفون بالعلم، لا يتكلم في هذا الباب الاغتام. اسكت، انا قاصد شخص اشخاص بعينهم ابي يتابعوا على صفحتي. فدخل لي زعيمهم. اه والله على الخاص. فضلت الشيخ ممكن بس اعرف معنى كلمه الاغتام؟ قلت له والله انا قصدها. قلت له يا ابن الاغتام جمع اغتم، والاغتم هو الذي لا يفصح ولا يبين، ما بيعرفش يتكلم. فيا ولدي ان كنت لا تعلم لا تعلم كلمه في لغه العرب، طب الله يرضى عليك بلاش تتكلم عن العلماء بقى، اتعلم يا ابن الله يرضى عليك. مش عيب انك ما تعرفش، بس العيب انك تطعن وانت ما تعرفش. ما انا ممكن ما اعرفش حاجات كتيره لكن انا عارف قدر نفسي يا ابني، ما بقدرش اتكلم عن العلماء. فانت يا ابني لازم تعرف قدر نفسك وتعرف قدر العلماء. يبقوا جربوا كده يا جماعة، كلنا نجرب نشوف بقى، نجيب كتاب الموافقات كده للشاطبي ونقرأ ونقرأ شوية، نقرأ كده 10 صفحات ويبقى لخص لي اللي انت فهمته. العلم يا إخوة عزيز قوي، عزيز قوي. اقرأ الشيخ الإسلام تيمية مثلا في كتبه، تتعب قوي، تتعب قوي قوي قوي. كلام كلام، علم علم. عشان تفهم كلام شيخ الإسلام لازم تروح لتلميذه ابن القيم بقى، يبسط لك ويفسر لك ويوضح لك. يعني العالم محتاج عالم عشان يعلمك قول العالم، مشكلة. فالعلم عزيز يا إخوة. فنقول لك في باب للاجتهاد وإعمال الفكر وإعمال العقل، بس مين اللي يعمل فكره؟ العلماء، العالمه الذين يستنبطونه منه. مين بقى الذين يستنبطونه؟ العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم اجعلنا ممن يسأل إذا لم يعلم. قولوا أمين. فنيجي لعالم الغيب بقى، لا مجال للعقل فيه. المجال فيه الإيه؟ لقال الله، قال الرسول. القبر يا إخوة غيب ولا شهادة؟ غيب. ناخده عن مين؟ بس خلاص. إما ربنا يقول خلاص، إما النبي يقول خلاص. طب ربنا ما قالش، ما قالش، أنا ما أقولش، الله أعلم، أسكت. إن ده غيب لا يعلمه إلا الله بقى، خلاص. فإحنا نتكلم عن القبر أهو، بنقول عقيدة أهل السنة إن القبر فيه عذاب وفيه إيه؟ نعيم. المعتزلة بيقول لك لا، مفيش لا عذاب ولا نعيم، ماشي. واللي على شاكلتهم في بلاد المسلمين خدوا نهجهم وبدأوا يقتلوا عذاب القبر، زي منصور الكيالي بتاع سوريا ده ولا بتاع إيه، خلاص. وزي أبو حملات عندنا في مصر اسمه مش عارف إبراهيم عيسى ولا اسمه إيه، هو في الأصل رافضي لكن متستر بالسنة يعني عشان يلبس الدين على الناس من الآخر يعني، خلاص كده بينكر عذاب القبر. ويقعد كده مع أحد الدعاء يقول له بصراحة أنا، أنت بتقول لي البخاري مش مقتنع، بيعمل له كده. هتقول لي بقى البخاري ومش البخاري، يعمل له كده لابس بيلبس بتاع حملات كده. وبعدين ما أنا قرأت في كتاب أسد الغابة، راح يضحك الشيخ قال له اسمه أسد، أسد الغابة مش أسد، مش أسد الغابة، مش عارف عنوان الكتاب، يبقى ده يفهم ده. فالبلاوي السودة دي بقى اللي النبي أخبرنا عنها والله إخوة من جلداتنا وتكلمونا بألسنتنا، هم دول اللي جايين بيهدموا ثوابت الدين، خلاص. فتعالوا نشوف بقى دليل معتقد أهل السنة على أن القبر فيه عذاب وفيه إيه؟ نعيم. هنأخذ من القرآن والسنة، إنه ما فيش في مجال للرأي ولا الاجتهاد، ده نصوص. جمعت لكم كده معظم الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن عذاب ونعيم القبر من القرآن الأول، خلاص كده. شو لك السنة؟ هم عندهم مشكلة مع السنة، مش عارف إيه حكايتهم مع السنة. المهم تعالوا القرآن بقى في سورة نوح الآية 25، قال الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، تكلم عن قوم نوح، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. آية كلكم حافظينها صح، وكلنا بنسمعها وبنقرأها، سورة نوح صح يا محمد؟ بيتكلم عن قوم مين؟ بيقول مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم، بسبب كفرهم بنوح، بسبب معارضتهم لنوح، ماشي كده؟ إيه اللي حصل لهم يا رب؟ أغرقوا. مش الطوفان جه غرقهم صح كده؟ طيب فا أدخلوا، هنا بقى دور اللغة العربية بقى. مش بقول لك مش ممكن أفهم القرآن إلا إذا كنت صاحب لغة. فالفاء دي من حروف العطف، من حروف إيه؟ والفاء دي حتى الناس اللي بيصطلك بتفيد السرعة مش التراخي، فيش زمن على طول في الحال. أقول لك جاء الشيخ فمحمد، يعني محمد في ديله زي ما شفتني وانا داخل كده من ها، والشيخ محمد ماشي في ديلي على طول، دخل الشيخ فمحمد، ومحمد لازق فيه على طول، وصل الدين. فالفادي اسمها ايه؟ سرعة. عشان كده مع أهل النار توبيخا في العذاب يوم القيامة. القرآن قال إيه؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها على طول بالفاء فتحت. إنما أهل الجنة عشان دول أهل اطمئنان براحتهم وفتحت يروحوا براحتهم وتتفتح براحتها. إنما دول لازم نفاجئهم. يعني أهل النار رايحين مش واخدين بالهم, تعال رايح كده الأبواب مغلقة يا واد يا أبو كريم, فجأة يلاقي النار في وشه, يا رب سلم. عذاب فوق العذاب, وانت من حاجة مش متوقعها غير لما يكون متوقع. المتوقع يستعد صح, انما اللي مش متوقع ده بيتخبط خبطة سودة على طول, جات له يقول لك ده جات له فجأة. انما اهل الجنة ايه؟ قال لك وفتحت ابوابها, يعني وصلوا براحتهم وقال يا جماعة باب الجنة اهو, اهو سيدنا النبي هيترك الباب اهو, خلي بالكم الباب هيتفتح اهو, يلا خرجوا ادخلوا ورا النبي, يلا يلا ورا النبي يا اتباع النبي, ما تصلي على النبي. الله فالفاء بتفيد ايه؟ السرعه, يعني مجرد ما غرقوا في الطوفان بيتعذبوا. بيتعذبوا فين؟ فين؟
في الفبولين.
بس خلاص هي واضحه واضحه, فادخلوا نارا, هم في النار الان. اه والله العظيم هو لسه في بعث يا عم الشيخ. اي نار في القبر, دول في البحر. ايوه ما هو ده اسمه حياه البرزخ. مش انا قلت لك الدرس اللي فات اللي اتحرق واللي اتهدم واللي غرق وكلوا السمك, دول كلهم في عالم البرزخ اللي هو القبر اللي هو ايه؟ والله عليم بهم. ما توحد الله فادخلوا نارا. الله, يبقى الفاء تفيد التعقيد مع السرعه, وده دليل قاطع على عذاب القبر. ادي واحد. اثنين, طبعا هم الجماعة دول يا إخوة ما عندهمش قواعد ولا أصول, عشان كده لا يناظر من لا أصل له. وتقول له اللغة, ما لهش دعوة باللغة, إنه مش أهل اللغة, هو مش من أهل إيه؟ اللغة. خلاص طيب. اثنين, سورة الحجر آية 74, سورة الحجر آية 74, قال الله تعالى عن قوم لوط: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل, من نار يعني, جعلنا عليها إيه؟ سافلة يعني أهلكوا خلاص أهو, وبعدين أمطرنا عليهم إيش؟ حجارة من سجيل. طب هو الميت هتضر الحجارة من سجيل؟ صح كده؟ أما ده هو حجارة من نار, يعني إيه ده؟ عذاب, يعذبون فين؟ حياة برزخ. طيب قال: فعندما جعل الله عالي كرة قوم لوط سافلها لا شك أن أهلها ماتوا حين خسف الله بهم الأرض, خلاص ماتوا خلاص. طيب وقد أخبرنا الله أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل زيادة في عذابهم بعد خسفهم, ولم يكن ذلك المطر من الحجارة ينزل عبثا على أجساد ميتة تمزقت وصارت تحت الأرض بعد الخسف, بل عذبهم الله بتلك الحجارة بعد موتهم, وإن كانت أجسامهم ممزقة ومبعثرة فقد كانت الحجارة مسومة. ياه, عارف يعني مسومة؟ يعني معلمة, رايحة لكل واحد بشخصه. عارفة رايحة لمين؟ ما توحد الله. عشان كده القرآن لما تكلم عن الوليد بن المغيرة القرآن قال عنه سنسمه على الخرطوم. الخرطوم يعني الأنف, لأنه كان فيه كبر, ودايما الكبر معروف عند يقول لك حتى أنت لما تيجي تتكلم واحد متكبر اللي بيتكلم من مناخيره صح كده؟
يقول جاي مخشمة,
جاي مخشمة اللي هو المناخير, رافع مناخيره ببقه كده ها متكبر. فالوليد كان كده ابن المغيرة. طب عقابك إيه؟ الأنف اللي أنت بتتشامخ بها هنعلمها لك. في غزوة من الغزوات الضرب بالسيف كما أخبر القرآن على إيه؟ قطعوا له مناخيره. سنسيمه على آدي موضع العزة منك, يتقطع. الله أكبر. عشان تبقى ذليل ما تتكبرش. فنسمه يعني نعلمه، نعمل له علامة. مساومة يعني معلمة، عارفة رايحة فين. ما توحد الله. زي يقول لك حتى المفسرون عندما تكلموا عن قضية سورة الفيل وطير أبابيل، قال لك إن كل طائر كما جه في الأثار في رجله حجرتين وفي فمه حجرة، يقول لك كل حجرة مكتوب عليها اسم اللي هتهلكه. ما توحد الله. دي رايحة لفلان. الله أكبر. زي ما النبي يوم بدر حمل كده حفنة من تراب قبل المعركة، عدد المشركين كان 1000 مشرك، حفن التراب يا شيخ محمد، وراح نصرها كده وقال شاهت الوجوه. هل الحفنة دي توصل لألف عين؟ 2000 عين ده، ما هو كل واحد له عينين صح؟ هتوصل لها؟ هتوصل للي قدامه بس صح؟ الخمسة ستة العشرة اللي قدامه، إنما 1000 لا، وصلت لكل مشرك. ما توحد الله. وأعمت بصره. ما توحد الله. يوم ربنا يقول لنا إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ليش بتاعتك أنت يا محمد؟ أنت حملت الحفنة لكن الملك وصلها. توحد الله. دي حجارة مسومة. يا رب سلم سلم. أي معلمة تصيبهم في أي مكان كانوا. رايحة دي بتاعتك أنت بقى. ده عذابك انت. انت فين؟ تحت الارض هتجيلك، في البحر هتجيلك. ما توحد الله. لانها مين اللي امرها؟ بس خلاص. وده اسمه عالم الغيب اهو. العقل لك العقل ازاي؟ ده عشان ده مش مجال العقل. سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دي مش بتاعتنا. ما تقولش ازاي، ما تقولش ازاي. ده بقول لك مين اللي اسرى بيه؟ الله. بس خلاص. فعل من؟ الله. يروح بقى لفلسطين ويطلع من فلسطين على السماوات العلى ويرجع والفراش لسه دافئ. عشان كده خص الليله. سبحان الذي اسرى بعبده ايه؟ طب ما هو الاسراء يا محمد معناه المشي بالليل صح؟ ليه قرر ليله ليه؟ ما لو قال اسرى بس خلاص، الاسراء معناه ايه؟ السير ليلا. واحدة واحدة كده معايا هو. سبحان الذي أسرى بعبده. صح؟ أسرى يعني إيه؟ مشي بالليل، خده بالليل. طب ليه يقول ليلة؟ يقول سبحان الذي أسرى بعبده. ها؟
ليلة.
ليه يقول ليلة ليه؟ ليلة ليه يقول ليه؟ لا مش للتأكيد. لأنه لو أسرى بس يعني معناه ماشي الليل كله. إنما الإسراء والمعراج وده كله ما تمش إلا في جزء قليل من الليل، ده رجع والفراش لسه إيه؟ فبيقول لك انتبه، ده راح ورجع ولسه الليلة موجودة ما خلصتش. ما توحد الله. ياه، ده فعل من أفعال مين؟ من أفعال إلا، ما تقولش عقل بقى. ده المشركون في مكة ما أنكروش، ما أنكروش إنها بالجسد. ولو كان قال لهم ده حلم ما كانش حد اعترض صح ولا ايه؟ لو قال لهم مثلا انا شفت في الرؤيا ان انا رحت بالمسجد الاقصى صح وطلعت السماوات العلى ورجعت، حد ينكر؟
لا.
طب ليه انكروا وراح للصديق؟ ان هو قال لهم بايه؟ في اليقظه وبالجسد والروح. عشان كده راحوا للصديق بسرعه. انظر الى صاحبك يا على ايمان الصديق بقى يا اخوان. اهو بقى الصديق بيقول لك الزم الشرع وما تحكمش في العقل، في لا مجال فيه للعقل. فبيقولوا له صاحبك في المسجد بيحدث، اسمع بقى، انه اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعاد في نفس الليله. ما كانش لسه النبي اخبر بالمعراج، لان اللي هينكر الاسراء من باب اولى ينكر ايه؟ شوف الصديق بقى قال او قد قال، قال لكم الكلام ده؟ قالوا نعم. قال والله لو أخبركم أنه عرج به إلى السماوات ولا صدقت. فهذا أعجب مما تعجبون، إني أصدقه أن وحي السماء يأتيه من فوق السبع الطباق في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أعجب مما تعجبون. وراح إيه بسرعة راح للنبي. هم قالوا بقى خلاص نحط امتحان كده، يا محمد إن كنت أتيت البيت الأقصى فصفه لنا فنحن نعرفه. إنه ما كانش راح المسجد الأقصى أبدا في حياة، ما راحش إلا في المعراج والإسراء. فإذا كنت بقى رحت توصفه لنا. الصديق يعرف المسجد الأقصى كويس، تاجر، فكان بيروح كثيرا وعارف المسجد الأقصى. جبريل يا إخوة جاب المسجد حطه على أيديه كده قدام النبي وتصلى عليه، بدأ يوصفه بابا بابا وشرفة شرفة ورواقا رواقا. أبو بكر يعجمه، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. قال وأنت الصديق يا أبا بكر. الله، فلقبه بالصديق بسبب المشهد ده. فلما يجي يقول لك سبحان الذي أسرى بعبده، تقولش عقل إزاي، بالروح ولا بال، أنت برضو ما لسه بيقول لك أهو. ده هو بدأ لايب سبحان يعني تنزيه وتعظيم لله، يقول لك عظم ربك، الفعل هذا من أفعاله. وعشان كده أنا قلت لكم قبل كده، شوف جمال الإسلام يا إخوة، شوف الحكمة. طب ما دام الفعل فعل الله صح، ليه بقى براق صح؟ ما خلاص ربنا ياخده، خلاص لسه موت العلا مش لازم صح ولا ايه؟ براق وسفر وصحبة جبريل وبعدين معراج، يعني عمل له سلم. ما معراج يعني ايه؟ سلم بيطلع عليه، هو طالع للسماء على سلم. اه والله يا اخوه طالع ماشي على سلالم لغايه ما وصل للسماوات العلى ومعاه جبريل. الله اكبر. طب ليه؟ ما دام الفعل فعل ربنا يقول لك ايوه، ما دي الحكمه بقى. يقول لك من لطف الله بعبده ونبيه ان هناك قاعده اسمها الاستئناس بالعاده في مقام خرق العادة، ست كلمات. تاني، الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة. يعني ايه؟ المعراج معجزة صح، يعني خرق للعادة، العادة ترفض انه يخترق السماوات العلى صح، ما يتحمل. طيب، وكمان سيدنا النبي ما يتحمل، ما تصلوا عليه. طب هنأنسك في العادة، المسافر بيسافر بدابة صح، لازم وسيلة انتقال، بس 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 هنأنسك بالعادة في مقام خرقها ونجيب لك البراق. اركب، وصل الدين، اركب يا سيدي، براق ومعك جبريل. طيب وصلت المسجد الأقصى، طيب هتصعد للسماوات العلى إزاي؟ يعني الفراغ ده والفضاء أصعد إزاي؟ أطير في العادة، اللي بيصعد بيصعد على إيه؟ على درج بس، خلاص خلاص أهل معراجة، اعرج اطلع كبر واطلع يا محمد، ما توحد الله. فده اسمه الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة. ده رب رحيم يا إخوة، ده رب لطيف، ده رب حكيم. فلما يقول لك سبحان خلاص انتهت بقى، ما تقعدش تقول لي عقلي، نقول له ده ابو جهل اعقل منكم يا علماء اليومين دول. ابو جهل كان يعلم ان محمد اسر يا بيه بالجسد وبالروح ويقظه مش مناما، والا ما اعترضش. هو اعترض ليه؟ لانه لو قال له انا حلمت، ما عادي جدا يحلم براحته، ما انا هنا في المانيا وبحلم ان انا رحت مصر وقعدت مع العيال وعملوا لي كوبايه شاي بحليب كمان، حد يقول لي لا؟ ينفع؟ اهو في لحظه نايم نص ساعه كده رحت قعدت مع العيال وجيت، ينفع حد ينكر؟ لو حد انكر نسميه ايه؟ مجنون. انت مجنون، يقول لك بيحلم، يقول لك حلم. فلو قال لهم ان انا شفت في الرؤيا ان انا رحت المسجد الاقصى، كان ابو جهل انكر؟ هينكر ليه؟ ما ينكرش، يقولوا احنا كلنا برضو بنحلم ولا ايه؟ انما معنى انكار ابو جهل ايه؟ انه قال ان انا رحت ايه؟ يقظه وبجسدي وبروحي صح؟ عشان كده جري وقال لك فرصه بقى نهدم الاسلام اهو. لا التصديق، الله اكبر. فمتأسلم اليوم مش عارفين يفهموا فهم ابو جهل، تخيل لسه بيناقشوا وبينكروا وبيتلاعبوا بالنصوص. طيب فنقول لك لا، الفعل فعل مين؟ الله. مش ازاي بقى؟ خلاص اهو الحجر ينزل مساوم بعد ما ماتوا، ما احنا قلنا بقى فعل من؟ الله. ما تقولش ازاي، ما تقولش ايه، مفهوم ايه؟ الحمد لله. ثلاثة في سورة غافر 46، سورة غافر 46 قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده عن آل فرعون ها اللي بالي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ده الحافظ ابن كثير الآية قال لك: وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر. لا يمكن لإنسان عنده مسحة فهم أن ينكر ده، إلا بقى مكابر وجاحد، فده لا يعنينا ولا يلتفت إليه وليس بشيء. القرآن بيتكلم عن آل فرعون. الجماعة دول غرقوا من كام سنة؟ خش كده في حوالي 4000 سنة دلوقتي ويزيد. والله ما هو كان بين النبي وبين إبراهيم حوالي 4000 سنة. طب موسى قول بعد إبراهيم حوالي مثلا قول عدى 500 سنة ولا حاجة، ماشي كده؟ يعني 3000 ونص في زماننا، قول عدينا 4000 ونص سنة. قوم فرعون لما غرقوا فين؟ في البحر الأحمر عندنا في مصر، الفرع اللي هو بين شبه جزيرة سيناء يا أبو كريم. هو موسى كان في مصر، عشان أقول لك كده مصر أم الدنيا رغم أنف الحاقدين. والله العظيم غصب عن الكل. بلد عاش فيها موسى الكريم وهارون الحيي الكريم، بلد حكمها يوسف النبي الكريم الصديق ابن الصديق، بلد مر عليها عيسى ابن مريم في مهده، بلد نصرت الأنبياء والدعوات والرسل، بلد دعا النبي لأهلها ووصى بهم خير وما شافهاش ولا زارها، ما صلوا عليه لما قال إن الله سيفتح عليكم بلدا يستعمل فيها القيراط، هي مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، ما تصلوا عليه، لهم ذمة ورحم. الله، ذمة ورحم. أيوة، هاجر مصرية زوج إبراهيم الخليل أم إسماعيل جد النبي الأمين، إيه رأيك بقى؟ يعني إحنا أخوالكم غصب عنكم. والخال والد يا ولدي، الخال والد. طيب ماريا أم إبراهيم زوج النبي الأمين مصرية، والله مصرية. الطعام الذي كان يؤثره النبي ويفضله جاءه من مصر، من بلدة اسمها بنها، وحتى اللي اسمها بنها العسل، ما تصلوا على الحبيب محمد. والله النبي كان يحب العسل قوي، فلما بعت الرسالة للمقوقس في مصر راح بعت له ايه؟ العسل من بنها. ها؟ وبعت له مارية هدية، ما تصلوا عليه. فالنبي اكل عسل مصري يا ابو كريم، بنها العسل. لما تروح بقى مصر زور بنها كده وهات منها عسل، قول النبي كل العسل من هنا. فانا دايما بقول والله يا اخوه، بقول والله لا تزكيه ولا عصبيه، ولكن دي حقائق ايمانيه قرانيه. والله يا اخوه مصر ام الدنيا وانا ابنها ولي الفخر. انا كنت مع احد علماء السعوديه في مؤتمر من المؤتمرات، عالم من العلماء الكبار يعني، فبيحبني جدا، فجاني كده: ازاي يا شيخ سيد، وحشتنا يا شيخ سيد، كيف حالك؟ طلب خير الحمد لله وعلى فكره فضيله الشيخ. قال لي اتفضل قدام بقى قاعدين مجلس علماء وعندنا العشاء كده في فرنسا. قلت له سيدنا النبي وصاكم علينا، احمد كده زكاتنا، راح قام وراح مقبل راسي. قال لي حق لي ان اقبل راسك؟ والله صدق رسول الله، استوصوا باهلها خيرا. نحن مقصرين معكم قوي. فالبحر الاحمر بقى اخوه له فرعين كده عاملين شبه جزيرة سيناء. الفرع ده بقى اللي غرق فيه فرعون وقومه الاولاني ده، لان موسى لما خرج من مصر مع بني اسرائيل خلاص كده وصلوا عند الفرع ده كده بحر الاحمر ده، فرعون ورا منهم. طب اضرب البحر بعصاك، ضرب انفلك عدي، راح على شبه جزيرة سيناء. ها فرعون عدى غيري هو وقومه موجودين هناك يا واد يا ابو كريم، ده قبرهم. عشان كده اذكر مره وانا رايح اعمل عمره في سنه 95 كنا رايحين بالمركب، والقبطان كده عدينا على حته كده عماله تلعب، قال يا جماعه استغفروا ربنا هنا غرق الملعون. لما تمر على ديارهم استغفر الله واستعذ بالله من بلاوي سودا، حتى تلاقي البحر هناك هايب وقرف سبحان الله. مشكله كبيره جدا. والنبي امرنا كده لما نمر على قبورهم نسرع، فان اللعنات تصب عليهم يا رب سلم. فلما يجي القران يتكلم عن هؤلاء بقى اللي غرقوا من اكثر من 4000 سنه يا دكتور، ويقول لنا في القران يطلى لقيام الساعه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني الصبح وبالليل، ويوم تقوم الساعة. ده حاجة تانية بقى، أدخلوا آل فرعون أشد، ده يوم القيامة. إما النار في غدوا وعشيا، ده فين فين يا جماعة؟ يعني فين؟ في القبر. يعني مش عايز تقول القبر ولا إيه؟ ما منصور الكهالي بيقول لك مفيش قبر، مش عذاب قبر. الله يقول فيه، والكهالي بيقول لك مفيش. نصدق مين؟
الله.
من نصدق؟
الله.
نصدق الله، ان نصدق هذا المخبول، نصدق ابن عباس ابن عم النبي اللي دعا له النبي بالعلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل واثبت عذاب القبر بالايات دي، ولا نصدق منصور الكيالي اللي لا علم ولا فهم؟ نصدق من؟ نشرب الشاي. نشرب الشاي. والله مجنون، والله مجنون معطل العقل تماما. نعم.
أنا مرة سمعت له تفسير الآية هاي بالضبط.
نعم.
والليل والنهار يوم القيامة.
الله أكبر. طب أقول له خير، ما فيش فيها ليل ولا نهار يا مجنون. ده ما فيش زمن في القيامة. سبحان الله. شوف الورطة، ما هو كده يطلع من نقل يقع في دحضير عشان جاهل جاهل. سبحان الله سبحان الله.
يا شيخ هذا مدسوس.
طبعا كلهم الله مدسوس. احسنت احسنت، بارك الله فيك. ربنا يكفي الأمة شره وشر أمثاله. أمين. أربعة، أنتوا لسه عندكم وقت؟
نسمع.
استنى ما نشوف كده الوقت، احنا بقالنا قد ايه دلوقتي يا محمد؟ شوف كده كام، الله يكرم.
ساعة و دقائق
بس. طب نكملها ساعة و 10 دقائق. الله يحفظك. هناخد الآية دي وخلاص إن شاء الله، عشان نرجئ، لأن المسألة دي محتاجة تفصيل. لسه لسه أنا جايب لكم حوالي 12 آية ده غير نصوص السنة. طيب أربعة، هناخد الآية الرابعة النهاردة خلاص. قال الله تبارك وتعالى عن أصحاب الأخدود في سورة البروج آية 10، قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله أكبر الله أكبر. المفسرون يقولون إيش في هذه الآية؟ أخبر الله تعالى أن أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات لهم عذابان وليس عذابا واحدا، فعذاب جهنم في الآخرة صح ولا في الدنيا؟ وعذاب الحريق في قبورهم، بيحرقوا فين؟ جزاء وفاقا. هم حرقوا المؤمنين في الدنيا لما آمنوا بالله الواحد، حفر الأخدود الشكوك في الأرض، وقعد الملك المتجبر ده وأعوانه وجنده يتفرجوا ويضحكوا، وهم يلقون المؤمنين فين؟ في النار. وربنا عد كما حرقتهم في الدنيا نحرقكم في قبوركم إضافة لعذاب جهنم في الآخرة. سبحانه جل جلاله. الله أكبر. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.